إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضًا وما شهقت بتسليم فمو. يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، محمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحابته عدد ما خلقت من عدد من الأزل إلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في ليلة داجية ظلماء، الكون فيها ساكن، البشرية لا تعي ما سيحدث لها. في هذه الليلة الظلماء الداجية غطى الملك الكريم نبيكم صلى الله عليه وسلم غطة عظيمة ثم أرسله، قال له اقرأ. قال محمد صلى الله عليه وسلم المرتاع الذي رأى شيئا لم يكن قد رآه قبل، يخفق فؤاده وترتعد فرائصه عليه الصلاة والسلام، قال ما أنا بقارئ. لقد اقتحم عليه خلوته في غاره ثم غطه مرة أخرى وأرسله، قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثم غطه الثالثة غطة عظيمة ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه اللحظة التاريخية هي لحظة اتصال الأرض بالسماء، لحظة النور الذي أرسلت أولى خيوطه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ليتجلل الوحي بعد ذلك متتابعا مسترسلا بشرى من الغيب، ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار. بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الربا ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار، وهدهدت مكة الوسنى أناملها وهزت الفجر إيذانا بإسفار. تأمل أيها الأخ المبارك إلى هذا التقدير الإلهي العظيم، إلى هذا التشريف الملكي الكريم، حين أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم أشرفه محمولا على جناح أشرف الملائكة، يتلقاه من ربه جل وعز ليلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام. إنه شرف الحامل حين قال الله نزل به الروح الأمين، وشرف المحمول حين نزل على قلب المطهر قلبه صلى الله عليه وسلم على قلبك. وإنه لشرف الأرض والظرف المكاني حين أنزله الله تبارك وتعالى في أم القرى، في سرة الدنيا، في بهجة العالم، في مكة المكرمة. وإنه لشرف الزمان حين أنزله الله تبارك وتعالى في شهر رمضان الذي اصطفاه على سائر الشهور. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم نظر المولى سبحانه وتعالى مزيدا في الفضل ومزيدا في التعظيم والتبجيل والمهابة والإكرام، فاختار من رمضان المعظم والمشرف أشرف لياليه ليلة القدر لتكون متنزل القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وأنزله الله تبارك وتعالى على أشرف الأنبياء، ثم حمله بعد ذلك أشرف الخلق، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ليكون القرآن بعد ذلك شرفاً لحامله، شرفاً لتاليه، شرفاً للعامل به، وإنه لذكر لك ولقومك. يا للعظمة، يا للبهاء والجمال والجلال والكمال، يا للعظمة. والعظيم سبحانه وتعالى يقسم بالقرآن في غير ما موضع، والقرآن الحكيم والقرآن المجيد والقرآن ذي الذكر والكتاب المبين، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كتاب فاق الكتب وكلام بز سائر ضروب الكلام، بلغ في سموه وتفوقه حدود الإعجاز والإفحام من ناحية الفصاحة والبلاغة وما يحمل من أسرار. إنه أيها السادة قرآن التأثر والتأثير الذي تلاه المطيبة الأفواه بالصلاة والسلام عليه، فلم يجاوز حنجرته عليه الصلاة والسلام حتى ترجمته الدموع إلى واكف العبرات. يقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن فترتعد فرائصه وتنتفخ أوداجه ويتغير لونه عليه الصلاة والسلام حين التلقي والإلقاء. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يطرقه بلال رضي الله تعالى عنه ليؤذنه بصلاة الفجر، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم مسربل الدمع مطرقا عليه الصلاة والسلام، عليه المهابة والجمال والخشوع والخضوع والخنوع. يا رسول الله ما الخطب؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أنزلت علي الليل آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا أزعم أنني وإياك نحفظ هذه الآية، وأنها مرت على مسامعنا كثيرا، وأننا سمعناها من في الأئمة في المحاريب ومن في الخطباء في المنابر، ولكن هل عملت هذه الآيات عملها في قلوبنا مثل الذي عملت في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ألم أقل لك إنه قرآن التأثر والتأثير؟ النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يحب أن يسمع القرآن، وما له ألا يحب أن يسمع القرآن، وربه جل وعز من فوق سبع طباق يحب أن يسمعه سبحانه وتعالى. ما أذن الله لشيء، أي ما استمع الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، ما أذن الله لشيء أذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فكانت أذن النبي عليه الصلاة والسلام تتتبع التالين له آناء الليل وأطراف النهار، إذا ما وقع سمعه الشريف على تال يتلو القرآن وقف النبي عليه الصلاة والسلام، عطل برنامجه، وقف مسيره ليستمع إلى الآية. ألم يسمع لأبي موسى الأشعري الذي كان يترنب به من الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام يعس المدينة، يتفقد أحوالها، يتفقد أحوال الرعية، فلما سمع ذلك الصوت الشجي من أبي موسى قعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الباب يستمع. فلما أصبح أبو موسى قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت قراءتك البارحة؟ قال: يا رسول الله، لو كنت أعلم أنك تسمع إلي لحبرته لك تحبيرا.
كان النبي عليه الصلاة والسلام يتلمس الندية أصواتهم ليطلب منهم سماع القرآن. قال مرة لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. فقال عبد الله بن مسعود بأدب الصاحب والتابع والتلميذ في حضرة شيخه ومعلمه: قال: أأقرأ عليك وعليك أنزل؟ إن مقامي في نفسي لأقل من أن أقرأه عليك يا رسول الله. قال: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيري. فاسترسل عبد الله بن مسعود، وكان من أعذب الناس قراءة ومن أنداهم صوتا، يقرأ من سورة النساء حتى إذا بلغ قول المولى جل وعز: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. فأطرق النبي عليه الصلاة والسلام وقال له بصوت تختلق معه نشيجه ونحيبه: حسبك حسبك. قال ابن مسعود: فرفعت بصري فإذا بعيني النبي صلى الله عليه وسلم تهملان. قرآن التأثر والتأثير الذي يقول فيه عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من آخر الصفوف والتالي يتلو: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. مر معنا في الجمعة الماضية أن النبي عليه الصلاة والسلام حين ثقل عن الصلاة اقترح أن يصلي بالناس أبو بكر، فقال له قائل: إنه رجل أسيف لا يتمالك نفسه، إذا ما وقف في محراب الصلاة لا يكاد يبين، تختلط أدمعه بقراءته. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان الرعيل السابق. قرآن التأثر والتأثير يحمل أصحابه أن يعيشوا تضاعيفه، أن يعيشوا تضاريسه، أن يرتفعوا حينا وأن يهبطوا أخرى، تقشعر له جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تلا التالي على مسمع ثابت بن قيس بن شماس: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فاختفى ثابت بن قيس بن شماس من مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله الذي لم يكن يحجبه صاحب عن صاحب ولا خليل عن خليل يتفقد بعينه أصحابه، ثم لا يرى ثابت بن قيس. أين ثابت؟ ذهب أحد الصحابة ليتفقده، فإذا ثابت منكفئ على نفسه في زاوية يبكي وينشج بالبكاء: ما الخطب يا ثابت؟ قال: أنا من أهل النار، أنا من أهل النار، أنا ممن حبط عمله، أنا ممن رفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. أتدرون ما الحامل له على ذلك؟ الحامل له أنه كان خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، وشأن الخطيب أن يرفع صوته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هكذا علمهم، كان إذا خطب على صوته وارتفع نحيبه وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. فكان شأن هذا الخطيب رضي الله عنه وأرضاه أنه إذا خطب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام على صوته، فظن أنه مشمول بهذه الآية الكريمة وتأثر بها وتنحى جانبا، فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الله ثمن تأثره بالقرآن ليصبح أحد المبشرين بالجنة. قال: لا يا ثابت، بل أنت من أهل الجنة، أنت من أهل الجنة. قرآن التأثر والتأثير يحمل أصحابه أن يسمعوا قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فيخفضوا رؤوسهم ويسبلوا أدمعهم وينكروا قلوبهم ويقولوا: عاتبنا الله تبارك وتعالى، عاتبنا الله تبارك وتعالى. إنهم الصحب الكرام، الصحب الكرام الذين عاشوا مع القرآن أجمل حياة وأكمل حياة. أرعني سمعك أيها المبارك لنعرض الحال على الحال، لا تعرضن بذكرهم مع ذكرنا، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقف على ثغر من ثغور المسلمين، وهذا الوقت الطويل من الليل يقطعه بالآية يتلوها، بالصلاة راكعا ساجدا قائما، أم من هو قانت آناء الليل وبينما هو كذلك يترنم بالآية ويردد القرآن إذ بسهم يصيبه في ظهره. لا والله ما نكص على عقبه، لا والله ما ارتد ولا تراجع، وإنما استمر في السورة التي افتتحها وهو يحب أن يختمها. ثم جاءه سهم ثان وجراحاته تثعب دما، فما انتقل من مكانه ولا تحرك من موقعه حتى إذا ما أصابه السهم الثالث عجل في الصلاة وركع، ثم انتدب صاحبه ليقوم على الثغر، قال ليتك أشعرتني، قال كنت قد افتتحت سورة من القرآن فكرهت أن أقضي صلاتي قبل أن أنهيها. يا للجلال، يا للجمال، يا للعظمة. وهذا عبد الله ابن عروة ابن الزبير يسأل جدته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا القرآن، فتقول له تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الكريم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. إنه القرآن العظيم، الكتاب المجيد، الذكر الحكيم الذي تأثرت به كل العوالم، أو تريد بعد ذلك ألا تتأثر به هذه المضغ الصغيرة من قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعون لهم بإحسان؟ نعم، العوالم الكبيرة العظيمة في هذا الكون تأثرت بالقرآن، هذه الملائك، الملائك الكريمة تتأثر بالقرآن وترعي أسماعها له. أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وأرضاه شأنه شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المبارك، أوقات فراغ الصحابة رضوان الله عليهم كانت تعمر بالقرآن، بل وأوقات شغلهم كانت تعمر بالقرآن، وليس في قاموسهم ولا في حياتهم معنى لأوقات الفراغ. أسيد بن حضير من الليل يقرأ الآية، وبينما هو كذلك ابنه يحيى ينام قريبا منه، تضطرب الفرس فيمسك أسيد رضي الله تعالى عنه ويرضاه، ثم إذا هدأت الفرس التي يخشاها على ابنه يعود ليقرأ من القرآن، فتضطرب الفرس أخرى فيمسك أسيد رضي الله عنه وأرضاه، ثم رفع رأسه فإذا كالظلة في السماء. أصبح أسيد يحدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، اقرأ ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير، تدري ما ذاك؟ قال تلك الملائكة استمعت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. الملائكة السياحة في الأرض تلتمس حلق الذكر، إذا ما سمعت القرآن تداعى الملك إلى الملك أن هلموا هلموا هلموا. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، تداعت من كل مكان حتى تقبل على هذا الذكر. ولذلك لا غرو ولا عجب أنه حين أنزلت سورة الأنعام شيعها 70,000 ملك، يقول صلى الله عليه وسلم لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق. الملائكة من الخلق العظيم الذي خلقه الله تعالى، هذا الخلق العظيم إذا سمع القرآن تضعضع وضعف. أتدرون ما عظم هذا الخلق؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين أذنه، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وقد اعترض في السماء له 600 جناح ما بين جناح وجناح كما بين السماء والأرض. عظم هذا الخلق لم يقف مع عظمة القرآن بل تضعضع لعظمة القرآن. هذه الملائكة إذا استمعت للقرآن، فكيف هي الجن إذا ما استمعت للقرآن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. هذه الجن المستمعة للقرآن تأثرت به للوهلة الأولى، فذهبوا إلى قومهم مسرعين منذرين داعين إلى الله تبارك وتعالى. أما أبو الجن الذي لم يؤمن بالله أو الذي لم يؤمن لأمر الله تبارك وتعالى، فإن حاله مع القرآن شيء عجب. إنه يبكي إذا ما رأى قارئ القرآن وتاليه يقرأ الآية ثم يسجد، يقول الشيطان يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت ولي النار. حتى الصامتات في الكون، حتى هذه الصامتات التي نظن أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تحس، كلا والله إنها لتتأثر بالآية. من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجذع الذي كان يقرأ عليه الصلاة والسلام عليه الآية ويذكر السنن، لما غادره النبي صلى الله عليه وسلم على إثر منبر صنعه له نجار، حن ذلك الجذع للآية الذي كان يتلى عليه، وسمع الصحابة رضوان الله عليهم أنينه حتى نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم فضمه والتزمه ووقف الأنين، وقال عليه الصلاة والسلام لو لم ألتزمه لبقي يئن. العوالم الكبار، السماوات والأرض والجبال والنجوم والشجر والدواب تتأثر بهذا القرآن. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله، وإن منها لما يهبط من خشية الله. إليك الصورة الأخرى، لرجل لا يعرف معاني العربية، أعجمي ملك في حاشيته، في إيوانه وفسطاطه لا تكاد تسمع همسا ولا تكاد تجد ركزا، إنه ملك عليه النيشان والتيجان والصولجان وحوله حاشيته، وأمام هذا الصمت الرهيب في قصر الملك لم يكن ليقطع ذلك الصمت إلا تلاوة جعفر رضي الله عنه وأرضاه. كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ثم لم يقطع قراءة جعفر إلا أدمع ذلك الملك وأدمع حواشيه الذين لا يعربون شيئا ولا يعرفون من العربية شيئا، ولكنه القرآن إذا ما نزل على القلوب استولى بسلطانه على تلك القلوب، فتصبح الحالة كما قص القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. بعد هذه المقدمات، ألا يحق للوحي أن يعاتبني ويعاتبك قائلا أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا أتدبر القرآن؟ أفلا تتدبره أنت؟ وسورة واحدة من سور القرآن أمر عليها وتمر عليها أزيد من 10 مرات، بل أزيد من 20 مرة في اليوم الواحد. لو تدبرها الواحد منا حق التدبر أيها الإخوة ما غادرها، إنها أعظم سورة في كتاب الله، مثال على التدبر المضيع في حياتنا. أعظم سورة في كتاب الله، نرددها، نقرأها، نتلوها، نحفظها ربما أزيد من حفظنا لأسمائنا، لكن انظر وتأمل بعض ما فيها من المعاني ووقفات التدبر. هذه السورة سماها الله لعظمها صلاة، في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قرأ العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي. هل تستشعر رجع صدى الصوت وأنت تقرأ في الصلاة الحمد لله رب العالمين، وكأن الله تبارك وتعالى يرد عليك قراءتك فيقول حمدني عبدي؟ والله لو استشعرنا ذلك ما خرجنا من لذة الصلاة ولا من متعة الصلاة. وصدق عثمان رضي الله عنه إذ يقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. إذا قرأ الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قرأ العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قرأ مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، فإذا ما بدأ العبد يسترسل في السؤالات والمطالب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أيستشعر الواحد منا وهو يقرأ فاتحة الكتاب أن لهذه السورة مزية على سائر سور القرآن؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وعنده جبريل فسمع نقيضا في السماء، رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه ثم قال له جبريل يا محمد أتدري ما الخطب ما الأمر؟ قال هذا باب من السماء فتح لم يكن فتح قبل اليوم، نزل منه ملك لم يكن نزل قبل اليوم يقول يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، إنك لن تقرأ بآية منهما إلا أوتيته. فاتحة الكتاب مثال على التدبر المضيع في حياتي وحياتك. أتدري أنه لم ينزل في القرآن، لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في صحف موسى ولا في صحف إبراهيم مثل هذه السورة العظيمة؟ إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أفلا يتدبرون القرآن؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. أيها الإخوة، أنزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن على الأمة نورا وهداية وشفاء، شفاء من أمراض الأبدان والأرواح. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لذلك من أخذ بهذا القرآن أخذ من الشرف بمقدار ما أقبل على القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك، يرفع الله بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. في الصلاة لا يؤم القوم إلا أقرأهم لكتاب الله. في أعظم ركن من أركان الديانة بعد الشهادتين الصلاة لا يؤم القوم، لا يتقدمهم إلا من كان أكثرهم حظا من القرآن، حتى لو كان هذا المقدم عبدا ليس له في أعراف الجاهلية الأولى من القيم الإنسانية شيء، يباع ويشترى ويرهن، نعم حتى لو كان عبدا. هل يعرف أحدكم من هو والد سالم الذي يعرف عندنا بسالم مولى أبي حذيفة؟ هذا العبد في عرف الجاهلية الأولى بات يتقدم على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يتقدم على الأشياخ الكبار، يصلي خلفه أسعد بن زرارة وأسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة ومصعب بن عمير وأجلة الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان أكثرهم قرآنا، والمقدمون في حال الحياة من حملة القرآن، هم المقدمون في حال الموت من حملة القرآن، فإن نبيكم صلى الله عليه وسلم لما أخذ في دفن أصحابه الذين استشهدوا في أحد قدم أكثرهم قرآناً فدفنهم بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. رفعة في الدنيا وشرف، ورفعة في الآخرة وشرف. في موكب الجلال والجمال والكمال والنور يوم القيامة، فإن حملة القرآن يأتون، ولكن مقدمهم الذي يسوقهم يوم القيامة هو القرآن. يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة، يؤتى بالقرآن وأهله يوم القيامة الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تتقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. وفي مستقر الجنة يؤتى بحامل القرآن الذي لم يكن غال فيه ولا جاف، فيقال له اقرأ ورتل وارق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن منازل الجنة أزيد من 6000 منزلة، عملا بأن لكل آية من آيات القرآن منزلة. بعد هذه المقدمات الممهدات، لا يفصل بيننا وبين شهر القرآن إلا شهر واحد. هل سيكون رمضان القادم كالرمضانات السابقة؟ هل ستكون علاقتنا بالقرآن علاقة جزئية لا نتعرف عليه إلا في الأيام الأولى من رمضان، ثم تكل هممنا في أوسطه، ثم تضعف هممنا في آخره، ثم ننقطع عن القرآن الذي يعلوه الغبار وينسج عليه العنكبوت خيوطه، لنفتحه تارة أخرى ومرة أخرى في رمضان التالي؟ أيستحق منا القرآن أن تكون علاقتنا به علاقة جزئية، ونحن قد استعرضنا فيما سلف من الكلام أن علاقة القوم بالقرآن كانت كعلاقة الروح للبدن، وكعلاقة الماء والهواء، لا يستغنون عنه، يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار. إنها دعوة لي ولك، ولها وله، أن نجعل هذا القرآن منهج حياة. كان بعض سلف الأمة الصالحين يأخذ بصحائف القرآن ثم يقول: إني لأستحي من ربي أن يمر علي اليوم لا أنظر فيه إلى عهد ربي. إن من كان قبلكم نظروا إلى القرآن وكأنه رسائل الملك إليهم، فنظروا في رسائل الملك ثم حفظوا هذه الرسائل وطبقوها عملا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونهن حتى يعلموا ما فيهن من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي يقرؤونه حق قراءته ويتبعونه حق اتباعه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه. اللهم اشغلنا بالقرآن ولا تشغلنا عنه. اللهم متع أسماعنا بتلاوته وقراءته، ومتع قلوبنا وجوارحنا وأبداننا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل ثناؤك، عظم سلطانك، تبارك اسمك، تعالى جدك، لا إله غيرك، حي لا يموت، قيوم لا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا نحصي ثناء عليك. في مقام العجز نثني عليك بما أثنيت به على نفسك. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. اللهم يا ذا الجلال والجمال والكمال والعظمة والسلطان، نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا ممن اصطفيت من عبادك يا رب العالمين، ارزقنا حفظه وإتقانه والعلم به والعمل يا رب العالمين. إلهنا اغفر لنا أجمعين. اللهم يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، رحمتك أوسع من كل شيء، رحمتك غلبت غضبك وسبقت غضبك، يا من كتب الرحمة على نفسه. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، ونعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم يا الله يا الله يا الله، نبوء بنعمتك علينا، نعترف بإحسانك إلينا، خيرك إلينا نازل مع أن شرنا إليك صاعد، تتودد إلينا بالنعم مع أننا نتبغض بالمعاصي. اللهم إنا نبوء بنعمتك علينا، ونعترف بإحسانك إلينا، ونبوء بذنوبنا، ونعترف بأخطائنا. اللهم فاغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليهم، واغفر للمسلمين والمسلمات. اللهم بلغنا رمضان وقد غفرت ذنوبنا ومحوت سيئاتنا وكفرت خطايانا، ومبلغ الطمع فيك يا الله أن تبدل سيئاتنا حسنات. اللهم إنا لا نُدِلُّ بكثير عمل، ولا نُدِلُّ بكبير صلاة ولا صيام، لكننا نُحِبُّك ونُحِبُّ نبيَّك ونُحِبُّ صحابته وقرابته. اللهم فارفعنا بهذا الحب إلى منازلهم، وأدخلنا مُدخلهم، واحشُرنا في زُمرتهم يا رب العالمين. إلهنا، أبرِم لأمة الإسلام أمر الرشدا، يُعزُّ فيه أهل الطاعة، ويُتابُ فيه على أهل المعصية، يُؤمرُ فيه بالتوحيد، وينهى فيه عن الشرك. اللهم إن لنا إخوةً في فلسطين، في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أصابهم من الضر واللأواء ما لا يكشفه إلا أنت. توجهنا بوجوهنا إليك، وفوَّضنا الأمر إليك، وتوكَّلنا عليك رغبةً ورهبةً إليك. اللهم طال البلاء، واشتدَّت اللأواء، واحلولكت الظلماء، لا يكشف الضر إلا أنت، ولا يفرج الهم إلا أنت. نسألك بأسمائك الحسنى كلها، اللهم إنا نسألك بصفاتك العلى كلها، أن تجعل لهم فرجًا عاجلًا ومخرجًا قريبًا. اللهم حرِّر المسجد الأقصى، وارزُقنا صلاةً فيه قبل الممات، وقد حرَّرته من دنس اليهود الغاصبين يا رب العالمين. اللهم كل المسلمين المستضعفين في سوريا الشام، كل المسلمين المستضعفين في اليمن، في أراكان، كل الإيغور في الصين، اللهم كل المسلمين في كل مكان، فرِّج همَّهم، ونفِّس كربَهم، وأقِل عثرتهم، وردَّنا وإياهم إليك ردًّا جميلًا، حتى نكون أهلًا لولايتك، ومحلًّا لنصرك يا رب العالمين. يا الله يا الله يا الله، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد غفرت، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد رضيت، لا تفض جمعنا هذا إلا وقد أعطيت. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعله دوحةً للأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ومأرزاً للقرآن يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أسس هذا المسجد وبناه، وصلى فيه، ومد يد الخير إليه.